قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعاجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفوا، والصغيرة إلى وليها، ورضاء البكر سماتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب النكاح. النكاح في كلام العرب هو الجمع بين الشيئين، إذا جمعت بين شيئين فهذا يسمى نكاح. أما في الشرع فالنكاح هو عقد الزواج، النكاح عقد الزواج، وهذا الأصل. كل آية في كتاب ربنا تأتي بلفظ النكاح يقصد بها عقد الزواج، إلا قوله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود به ليس العقد فقط، لا، إنما هو الوطء، دلت على ذلك السنة. يشرع لمن استطاع الباءة ويجب. قال يشرع الشيخ، أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي يستحب. قال لمن استطاع الباءة، أصل الباءة هي القدرة على الوطء، وسميت باءة لأن الشخص إذا تزوج بوأ امرأته مكانا، يعني بيتا، جعل لها مكانا، بوأها مكانا أي بيتا. ما الدليل على مشروعيته؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فانكحوا، قد يقول قائل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، صحيح الأصل في الأمر الوجوب، لكن الآية دلت على عدم الوجوب بدليل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني التسري، والتسري ليس بواجب. فإذا كان التسري ليس بواجبا فكذلك النكاح ليس بواجب. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجزاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع الباءة قال فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال استطاع الباءة الجماع، ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجزاء. المقصود بالباءة في الحديث الجماع، لكن معنى الحديث من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع لعدم قدرته على مؤونة النكاح فعليه بالصوم. لكن قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أيضا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن دل الحديث على عدم الوجوب لأنه أمر بالصيام، قال فإن لم يستطع فعليه بالصيام، الصيام بدلا عن الزواج. فإذا كان بدل وهو الصيام لا يجب، فكذلك المبدل منه، والله أعلم. في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، حديثها في الصحيحين في قصة وضعها بعد 17 ليلة، أتت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها أبو السنابل لن تنكح إلا بعد 14 فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، ثم قالت رضي الله تعالى عنها: فأفتاني بأني حللت حين وضعت، فأفتاني بأني حللت حين وضعت، وأمرني بالنكاح إن بدا لي، وأمرني بالنكاح إن بدا لي. حين قد إن بدا لي يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، إنما هو راجع إلى حال الشخص. وبعض أهل العلم ينقل على الإجماع على أن النساء لا يجب عليهن النكاح، أن النساء لا يجب عليهن النكاح. فالصحيح أن الأصل في النكاح هو الاستحباب، الأصل في النكاح أنه مستحب للرجال وللنساء. قال ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، ويجب في حالة واحدة وهي إذا خشي الوقوع في المعصية، خشي أن يقع في الزنا، أن يعمل عمل قوم لوط، هل هو أيضا خشي أن يقع في الاستمناء؟ اللي يطول الله داخل،
فالأصل في الاستمناء محرم، والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالأصل لا يحل إلا وطء الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك الأصل فيه التحريم. فمن خشي على نفسه الوقوع في المعصية سواء كان في الزنا أو ما دون الزنا أصبح النكاح في حقه واجبا للرجال والنساء. ليس في المسألة دليل خاص، لكن القاعدة العامة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصين الفرج واجب، تحصينه من الزنا وما دون الزنا من المحرمات واجب. فإذا كان لا يمكن أن يحصن إلا بالنكاح أصبح النكاح واجبا، وهذه القاعدة ظاهرة. مر بنا في كتاب الزكاة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. فعندنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الذهب والفضة كثر الرق النقدي، إذا وجد المال الزكوي وبلغ نصابه فالوجوب مشروط بوجود المال وبلوغه النصاب. هل يجب على الشخص أن يحصل المال لأجل الزكاة؟ لا، فتدخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يتم الوجوب وجوب الزكاة إلا بتحصيل المال الزكوي إذا بلغ نصابه، فإذا كان الوجوب لا يتم إلا بذلك فهذا ليس بواجب. هذا فرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال: والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. أصل كلمة التبتل الانقطاع، هذا أصلها. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى ربك عز وجل بذكره وعبادته وعدم انشغال بغيره، هذا التبتل. فالتبتل يقول: والتبتل غير جائز. إذا كان النكاح ليس واجبا مستحب، ثم قال: والتبتل غير جائز، الانقطاع عن النكاح محرم. ماذا يقصد هنا بالتبتل؟ يقصد الله أعلم هنا بالتبتل أي ترك النكاح تعبدا، يترك النكاح تعبدا لله عز وجل ويقول: سأترك النكاح لأجل أتفرغ للعبادة، مع قدرته على النكاح. هنا يقول الشيخ غير جائز. ما دليله؟ دليل حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون له: ولو أذن لنا لاختصينا، ولو أذن لنا لاختصينا. والحديث صحيح مسلم. ولا شك أن منفعة الزواج أكثر من منفعة التفرغ لعبادة ما يتعلق بتحصيل المرأة وتحصيل الولد وغير ذلك من ما شرع له النكاح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة في حديث أنس في الصحيحين حينما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم به وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وأما الآخر فقال: فأنا لا أتزوج النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فليس مني. فيدل هذا على حرمة الفعل. فالأصل أن كلمة ليس مني تدل على التحريم، هذا الأصل، وإن كان قد تأتي أحيانا تكون دون ذلك، لكن الأصل فليس مني المقصود بها الحرمة والله أعلم. فمن ترك النكاح متبتلا وانقطع قال لأجل العبادة فهذا الفعل محرم وخلاف السنة. قال: إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. إذا انقطع الشخص عن النكاح لعجزه هذا مباح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فمن لم يستطع أي المهر ومؤونة النكاح قال فعليه بالصيام. ولكن هذا لا يمنع من أن يتزوج الشخص حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان فقيرا. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فقراء فالشخص حتى ولو كان فقيرا يستحب له النكاح، فلذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى في قصة الواهبة حديثه في الصحيح ما وجد إلا رداءه، قال وماذا تصنع بردائك؟ فقيل ما هذا الشيء، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص يجوز أن يتزوج وهو ولو كان فقيرا، لكن تأتي إشكالية قد سيمر بنا إن شاء الله، لو أن المرأة بعد فترة قالت أنت ما عندك مال طلقني، هذا يسمى الفرقة بسبب الإعسار، الفرقة بسبب الإعسار. أذكرها على عجل ولا يتيسر الاستفصال في هذه المسألة. المرأة إذا تزوجت الرجل وهي تعلم أنه معسر ليس لها الفرقة، ليس لها الفرقة، لأنها الآن دخلت وهي راضية، كأنه شرط عليها أنني معسر، قالت رضيت بإعسارك، لأنها تعلم حالة فليس لها الفرقة. الحالة الثانية إذا غشها وأظهر لها أنه غني، بعض الناس نسأل السلامة إذا أراد أن يخطب أتى بسيارة فارهة استأجرها ونحو ذلك، وبدأ يتكلم عن مشاريعه وصفقاته، ثم يتبين أنه من أفقر خلق الله، فهنا صحيح وأكذبه، هذا لها الفرقة لأنه غش. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة، من غش فليس منا. حالة ثالثة أن يكون فقير لكن ليس معسر، عنده نفقة الفقراء، عنده نفقة الفقراء، يعني لا يجد الكمال لكن عنده ما يكفيه، ما يكفيه من نفقة الفقراء، فهذا أيضا الصحيح أن المرأة ليس لها الحق في الفرقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبناه نساءه بالنفقة ما كان الفرق، ما كانت الفرقة في حقه واجبة صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثرهم كان الواحد منهم من أهل الصفة ومع ذلك يتزوج، وكان بعضهم أيضا يجد الشيء اليسير لكنه ليس على تمام غنى، إنما الواحد منهم يجد نفقة الفقير. فإذا كان يجد نفقة الفقير فلا حق للمرأة في المطالبة بفسخ النكاح. والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. طيب هل يقع فيه أيضا الوطء؟ من أعظم مقاصد النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل وتبين أنه عني لها الفسخ، لكن إذا كانت تعلم أنه عني فليس لها ذلك. تأتي إن شاء الله إشارة لهذه المسائل. قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا، الصفات المستحبة في المرأة. قال تكون المرأة ودود يعني تتودد لزوجها بالقول وبالفعل، ولودا يعني تلد، تلد. قد يقول قال كيف نعرف أن المرأة ودود ولود؟ لا تخلو من حالين، إذا كانت المرأة ثيبا فالأمر ظاهر من خلال ما عرف عنها في تعاملها مع زوجها السابق، وهل هي لها أولاد أو ليس لها أولاد. وإن كانت بكرا فمن معرفة نسائها، أخواتها، عماتها، أمها، فيما يتعلق بحسن التعامل مع الزوج وأيضا بالولد. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار عند الإمام أحمد وإسناده حسن، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبذلك يتبين لنا خطأ البعض، من تزوج امرأة ثانية أو ثالثة تجده يبحث عن امرأة عقيم لا تلد، هذا خلاف السنة، أو ربما شرط عليها ألا يكون بينهما ولد يعني لا تنجب، هذا خلاف السنة. فمن أعظم مقاصد النكاح الولد. قال بكرا ذات جمال، عندنا البكر والثيب، الأصل هو البكر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، حديث صحيح لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يكون زواج الثيب أفضل إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. جابر رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أثيبا أم بكرا، قال بل ثيبا يا رسول الله، ثم ذكر قال إن أبي استشهد في أحد وترك بنات فكرهت أن آتي لهن بامرأة مثلهن، فأحب أن يأتي بامرأة تكون كبيرة تتولى تربية تلك البنات، فآثر أخواتي على نفسه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالأصل البكر إلا إذا كان ترتب على ذلك مصلحة. ومنه زواجه صلى الله عليه وسلم من نساء لسنا أبكار إلا عائشة رضي الله تعالى أنها ما يستطيع صلى الله عليه وسلم تزوج أبكارا، لكن يترتب على ذلك مصالح. بكرا سأشير إلى معنى البكورة، لأن البكورة لا يلزم منها وجود العذرة. عندنا بكر وعندنا ثيب وعندنا امرأة زالت عذرتها، ولا ليشير إلى ذلك إن شاء الله. ذات جمال لا تكون جميلة، إذا كانت جميلة غالبا لا يتطلع الرجل إلى غيرها من النساء، بخلاف المرأة إذا كانت ليست جميلة ربما تطلع إلى غيرها. والكلام على الجمال النسبي بحيث أنها لا تحوج زوجها إلى أن يتطلع إلى غيرها. والشاب خصوصا إذا كان عنده إقبال الخير وإقبال الطاعة تجد في بداية حياته قد يكون عنده زهادة في الدنيا، لا يلتفت إلا هل هي جميلة أو ليست جميلة. لكن حينما يكبر وحينما يرى النساء ويقارن زوجته بغيرها من نساء قد يختلف الأمر. لا بد للشاب أن ينتبه لهذه المسألة، لا تبحث عما يقولون ملك الجمال، لكن يكون فيها الحد الأدنى من الجمال، لأنك سوف تقارن هذه الزوجة بأخواتك بخالاتك بعماتك بقريباتك، فربما تشعر بشيء من عدم الراحة. فاللي يجرب غير الشخص البعيد. جازك يا عمار كلام
درس ولا
ذات جمال وحسب، المقصود بالحسب أي لها نسب وشرف ولين، تكون دينة. فإذا كانت دينة كان السبب في حفظ زوجها وفي تربية أولاده. اللي يربي الحقيقة هي الأم وليس الأب، سواء ما يتعلق بالأبناء أو البنات. أما البنات فالأمر ظاهر، لكن كذلك في الأبناء تجد الأم هي التي تهتم بأولادها من الصغر، غالبا هي التي تنشئهم وتربيهم التربية الحسنة. فإن كانت دينة فأثر على أولاده، وإن كانت الأخرى فلا تسأل عنها. قال ومال، تكون غنية. فإذا كانت غنية، إن كان الزوج فقير سينتفع بمالها، وإن كان غنيا على الأقل قد تستغني عن بعض ماله ولا يحتاج. يبحث عن موظفة. لكن لابد أن نعلم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذات جمال وحسب ودين ومال بناء على حديث أبي هريرة، لكن ما نرجع إلى الحديث هل المسألة إطلاقها أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح قال تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكر الدين آخر شيء، ربما لأن الناس غالبا قد لا يلتفتون للدين ويجعلونه في غير آخر المواصفات، ويتعلل الحمد لله نحن في بلد مسلم الإسلام والناس كلهم في خير وكلهم على دين وعلى. فالنساء قال فاظفر بذات الدين، لأن المال لا يبقى، الجمال لا يبقى، الحسب لا يبقى، يبقى الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أن سرقت بالتراب. وهذا كان لغو اليمين لا يقصد به حقيقة الدعاء. فالشيخ رحمه الله تعالى قال ذات جمال وحسب ودين ومال، لكن الأولى اختيار الدينة. إذا اجتمعت هذه الأشياء حسن، وإذا لم تجتمع فيقدم ذات الدين. يندر أن تجتمع الصفات كلها في المرأة، لكن كما قلت لكم يكون الحد الأدنى من الجمال. وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمرأة الكبيرة حين نقول من الكبيرة يقصد الله أعلم الثيب. وتخطب الكبيرة نفسها، يعني يجوز للرجل أن يخطب المرأة الكبيرة، سواء يخطبها هو بنفسه أو يرسل رسولا امرأة أو رجلا. ما الدليل؟ الدليل حديث ميمون رضي الله تعالى عنها حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها، وجعل بينهما أبا رافع رضي الله تعالى عن مولاه هو الرسول، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسها. أيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما طلقت ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحللت فأذنيني لعالميني. ثم حينما خرجت من العدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فضراب للنساء. انكحي أسامة بن زيد قال فكرهته، انكحي أسامة بن زيد قد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. كانت رضي الله عنها قد تكون متشوفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا حللت فأذنيني، فربما كانت متشوفة لأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الآن أراد أن يزوجها أسامة والأصل من الموالي ليس من حر العرب، فكيهت لكن أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل في ذلك خيرا. الشاهد منه خطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس من نفسها، خطبها لأسامة بن زيد. يحتمل أن أبا الجهم معاوية خطبها من نفسها ومن غير أو من وليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من نفسها، فلا بأس أن تخطب المرأة من نفسها. وأيضا قصة سبيعة الإسلامية، الظاهر أن أبا السنابل خطبها منها من نفسها، لأنه أتى وخطبها رأها تجملت، فلما ردت قال لن تنكح حتى تتمي 4 أشهر و10، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا سبيعة الإسلامية اللي أظهر لو كانت أيما مات زوجها رضي الله تعالى عنه، فخطبها أبو السنابل من نفسها حينما وضعت ولدها. فيقول الشيخ وتخطب الكبيرة إلى نفسها، لكن الشخص يراعي عرف الناس، يراعي عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس يستنكرون هذا الأمر وربما يجعلونه موبقة من الموبقات فيتجنب الشخص. والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا، والصغيرة إلى وليها. قال الكبيرة تخطب إلى نفسها والصغيرة تخطب إلى وليها، والمقصود به الصغيرة البكر، لأن البكر تستحي من وليها إذا استأذنها، فكيف يأتي رجل أجنبي؟ والأصل أيضا عندهم أن الأبكار ما كنا يخرج في حديث معطية فأمر ب العواتق وذوات الخدور أن يخرج إلى المصلى، ذوات الخدور الأبكار الخدر ما تخرج. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله تعالى عنها من أبيها، لكن أيضا لا يمنع أن تخطب المرأة وإن كانت كبيرة أيضا من وليها. النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة رضي الله تعالى عنها من عمر. تارة قد تخطب المرأة من وليها الكبيرة، وقد تخطب أيضا من نفسها، لكن الصغيرة تخطب إلى وليها. قال والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفوا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شروط النكاح، ما هي الأشياء التي تشترط في النكاح. شروط النكاح 6 وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لكنها متفرقة ولم يذكرها، ينص على أن هذا شرط. عندنا الرضا، الصداق، تعيين الزوجين، الولي، الشهود، الخلو من الموانع. هذه 6 شروط كلها ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لكنها مفرقة، وكما قلت لكم لا ينص على أن هذا شرط. والمعتبر حصول الرضا، لا بد من رضا المرأة. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها سماتها، إذنها سماتها. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قالت يا رسول فإن البكر تستحي. قال سكوتها إذنها، سكوتها إذنها. حديث عائشة في الصحيح. فلا بد من حصول الرضا من المرأة، والكلام خاص بمن؟ بالثيب البالغ العاقل، وكذلك البكر البالغ، كذلك البكر البالغ. أما إذا كانت بكرا صغيرة فلا يشترط ابنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة كما في الصحيح وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9، ولا شك أن في مثل هذا السن لا تعقل ولا تعرف، ف
فليس للولي أن يكره المرأة البالغة العاقل على الزواج، لا بد من رضاها. يستثنى من ذلك الصغيرة، يقصد الصغيرة أي التي لم تبلغ، إذا كانت بكرة. إذا كانت ثيبا ما الحكم؟ هل تكره أو لا؟ لو أخذنا مثلا بظاهر حديث ابن عباس قلنا لا تكره، ولو أخذنا بالعلة التي لأجل الإذن، لأن الثيب عرفت الرجال بخلاف البكر، فيقال العلة إذا كانت تزوجت وهي صغيرة ثم طلقت وهي صغيرة أيضا لوليها أن يكرهها، لكن لا بد أن نعلم أن الأمر متعلق بالأب فقط دون بقية الأولياء. ليس لأحد من الأولياء أن يزوج المرأة الصغيرة إلا الأب له أن يزوجها وإن كانت صغيرة. لو أن الولي أكرهها من غير رضاها ثم فزوجها، ما الحكم؟ المرأة بالخيار، إن شاءت قبلت العقد وإن شاءت فسخت العقد. صحيح البخاري في قصة خنساء بنت خذام رضي الله تعالى عنها أن أباها زوجها وهي ثيب وكارهة، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النكاح. المرأة البالغة العاقل لو زوجها وليها من غير رضاها لها أن ترد النكاح، فمن شروط صحة النكاح رضا المرأة. وإذا قلنا رضا المرأة يكون أيضا من باب أولى رضا الزوج، لبعض الأحيان قد يكره الزوج على امرأة بسبب أعراض قبلية وغير ذلك، فلا بد من رضا الزوجين. قال: وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. وتحرم الخطبة في العدة، يقصد بالعدة إذا كانت المرأة معتدة. لكن قبل ذلك قال الصغيرة، تزويج الصغيرة، هل يجوز تزويج الصغيرة؟ كما قلت لكم نعم، بالدلالة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. قد يقول قائل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقيس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، والظاهر القرآن دل على ذلك. ما هو ظاهر القرآن؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض يعني التي لم تحيض وتكون مطلقة، لأن ذكر العدة تكون بعد طلاق، والتي لم تحيض قد لا تحيض لأجل الصغر، وقد مثلا تحيض لسبب مرض. فالقرآن دل على إنكاح الصغير، وهو أيضا اللي ثابت عن السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه كالزبير وغيرهم، كانوا ينكحون أولادهم صغار، وأيضا ربما أنكحوا الصغار وربما أنكحوا أيضا الصغيرة الكبير كما فعل الزبير رضي الله تعالى عنه. كما قلت لكم الأمر متعلق بالأب، فلذلك غير الأب حتى الجد ليس له ذلك، ولي اليتيمة ليس له ذلك. وتحرم الخطبة في العدة. عندنا الخطبة، أصل الخطبة هو التلطف في الكلام لأجل حاجة، والمقصود به هنا طلب الزواج من المرأة أو من وليها. الخطبة طلب الزواج من المرأة أو من وليها. قال تحرم الخطبة، فعندنا خطبة وخطبة، الخطبة بالكسر خطبة النساء، وبالضم ما يلقى بين يدي الناس من كلام. المعتدات أنواع، تكون المرأة معتدة من طلاق رجعي، تكون معتدة من طلاق رجعي، تكون معتدة من طلاق بائن، تكون معتدة من وفاة، تكون معتدة من فسخ، تكون معتدة من فسخ. ونقول حقيقة الفسخ لا نقول عدة، الصحيح نجعله لأجل برعة الرحم فقط وليس من باب العدة، لكن جمهور الفقهاء يجعلونه يفسرون على نوع من العدة. المرأة المعتدة من طلاق رجعي، المرأة المعتدة من طلاق رجعي يحرم التعريض والتصريح لها بالخطبة بإجماع أهل العلم. المعتدة من طلاق الرجعي يحرم التصريح والتعريض لها بإجماع العلم. لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة. فالله عز وجل في حق المطلقات الرجعية قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قالوا أحق؟ قال أحق، إذن هي زوجة، فكيف يخطب امرأة لا زالت في ذمة رجل؟ فلو مات أحد الزوجين في الطلاق الرجعي يتورثان بالإجماع، بإجماع العلم يحصل الإرث بينهما. فإذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا فيحرم التعريض أو التصريح لها بالخطبة، لأن كما قلت لكم أنها زوجة. والصحيح أيضا يجوز للزوج أن يطأها في الفرج وما دون الفرج. الحالة الثانية: المرأة المعتدة من طلاق بائن، يكون بالثلاث، أو من عدة وفاة أو فسخ نكاح كالخلع، فهذه يحرم التصريح لها بالخطبة، يحرم التصريح لها بالخطبة، لكن يجوز التعريض، يجوز أن يعرض لها بالخطبة، كأن يقول مثلا: أنا أبحث عن زوجة، أتمنى أني أجد امرأة مثلك.
السلام
عليكم. السلام. مثلك محظوظ من يتزوجها ونحو ذلك. هذا يسمى تعريض، لا ينص على طلب النكاح، لكن يفهمها هي أو وليها أنه راغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت قيس قال: إذا حللت فآذنيني. هذا تعريض. لماذا تخبره إذا خرجت من العدة؟ تحجل الخطبة. هذا تعريض. أيضا ربنا عز وجل يقول: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. يعني تذكرون اللي في خطرك لابد أن يخرج، لكن إذا كان لابد أن يخرج لا يكون صريحا. فيجوز التعريض للمرأة المعتدة في فرقة بائنة. يقول في فرقة بائنة التي تدخل فيه الفسوخ، لأن الفسوخ فرقة بائنة، هذا الأصل فيها كالخلع، أي فرقة بائنة. معنى بائنة يعني ليس للزوج أن يرجع إلى المرأة إلا برضاها. هذا ما يتعلق بالتعريض والتصريح في الخطبة. قال: وعلى الخطبة. قل: ويحرم أن يخطب الشخص على خطبة أخيه المسلم. وهل هذا على الإطلاق؟ ما ليس على الإطلاق. فالشخص حينما يخطب امرأة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مجرد خطبة ولم يعطى قبول، كأغلب الناس أول ما يأتي شخص يخطب منه يقول: ننظر في الأمر، اتصل علينا بعد مثلا شهر أو أسبوع. هذا مثل السوم، هذا مثل السوم، فهو جائز. هذه الحالة الأولى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو الجهل، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لا. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما ركنت إلى أحد، ولم يكن بينه وبينهم صح التعبير نقول اتفاق مبدئي، فهو كسو، هذا جائز. الحالة الثانية لا، أن يكون هناك ركون، يكون ركون يعني اتفاق مبدئي صح التعبير كما يقول العامة، عطوه كلمة، يعني عطوه كلمة الآن. هذا إذا أعطوه كلمة وركنوا إليه تحرم الخطبة. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدع الخاطب الأول أو يأذن له. لا يخطب على خطبة أخيه حتى يدع، يعني يترك، أو يأذن له. فأخذنا من ذلك أن الخطبة على خطبة أخيه الأصل فيها التحريم بعد الركون، إلا إذا ترك يعني انصرف هو بنفسه، يعني طابت نفسه من هذه المرة أو أذن له، قال: أنت خطبت فلانة؟ قال: نعم. أعطوك كلمة؟ قال: نعم أعطوني كلمة. قال: ما رأيك تذل لي أن أخطبها؟ جاهز. قال: حتى يأذن. قال: حتى يدع الأول أو يأذن، يعني يأذن له. الحال الثالثة: إذا ردوه، إذا خطب ثم ردوه، من باب أولى جواز الخطبة، لأن إذا كان قبل أن يعطوه كلمة مجرد فقط خطبة تجوز، فكونه يرد إذا رد من باب أولى. هذه أحوال خطبة الرجل على خطبة أخيه. الحالة الأولى إذا كانت مجرد فقط خطبة ولم يحصل بينهما ركون، هذا جائز، يكون حكم حكم السوم، مثل شخص يبيع بالسوق، هذا يسوم 10 وهذا يسوم 20 وهذا يسوم 30، جائز. الحالة الثانية أن يحصل بينهم ركون، يعني اتفاق مبدئي، أعطوه كلمة، يحرم أن يخطب على خطبة أخيه إلا إذا ترك الخاطب أو أذن له بالخطبة. الحالة الثالثة إذا ردوا الخاطب فيجوز أن يخطب. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفوا. الكفاءة في النكاح، ما الكفاءة في النكاح؟ الصحيح أن الكفاءة في النكاح هي الدين، وسيأتي لنا أن العفة من الزنا شرط من شروط النكاح، وشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك. فالكفاءة هي الدين، الصلاح. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه هي الكفاءة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج القرشية فاطمة بنت قيس المولى أسامة بن زيد، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو من الموالي، تزوج القرشية زينب بنت جحش رضي الله تعالى عن الجميع. نجد أن أسامة وأبا زيد رضي الله تعالى عنه تزوجوا قرشيتهم من الموالي. فالصحيح أن الكفاءة في باب النكاح هي الدين، حتى لو كان أقل منها نسبا، حتى لو كان من الموالي، هذا الأصل. لكن أحيانا قد يكون المجتمع اللي يعيش فيه الشخص مجتمع لا زالت الأعراف القبلية ولا زال الجهل فيه، فلا بد أن يراعى هذا الجانب. لأجل أي شيء؟ لأنه قد يحصل إضرار ليس بهذه المرأة، قد يحصل إضرار مثلا بخواتها، ببناتها، بأقاربها، ربما نسأل السلامة بعضهم من فرط الجهل قد يصل المسألة إلى التهديد بالسلاح. فإذا خشي من حصول المفسدة في مثل هذه القضايا فهنا يتجنب. لكن الحكم الشرعي، ما الحكم؟ أنه لا فرق بين المسلمين أبيضهم وأسودهم، كان له نسب وحسب أو كان بخلاف ذلك، فالكفاءة بين المسلمين هي الدين. ورد حديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن الحديث لا يصح، لكن الحديث الصحيح تدل على ذلك. نأتي إلى تعريف البكر والثيب. ما يتعلق بالبكر والثيب في باب النكاح والإجبار على النكاح وعدم الإجبار، لا بد أن نعلم أن كلمة ثيب من ثابة، من ثابة يعني رجع. فالمرأة إذا تزوجت زوج ثم طلقت، فالشخص الزوج الثاني الذي يطعها يكون ثاب عليها، يعني رجع مرة ثانية لأنه سبقه زوج. هذا الأصل في كلمة الثيب. فالأصل في المرأة الثيب هي التي نكحت ثم طلقت ثم تزوجها زوج آخر. البكر الأصل هي أن المرأة التي لم يعقد عليها. عندنا البكر قد تكون عذراء، يعني فيها عذراتها، وقد تكون ليست عذراء، إما بسبب زنا، سبب زنا فتزول عذراتها بالزنا، أو تزول عذراتها بشيء آخر غير الزنا، كطول تعنيس أو مرض أو غير ذلك. فلا تلازم بين بكورة وبين العذرة. قل: ما هي الثيب؟ الثيب هي التي وطئت في نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة. الثيب هي المرأة التي وطئت في نكاح صحيح، تزوجت زوج وطأ، أو بنكاح فاسد، يعني لم يتوفر في شرط من شروط النكاح، مثل نكاح من غير شاهدين، تزوج من غير شاهدين وطأها، هذا نكاح فاسد لم توفر فيه شرط من شروط النكاح. وط شبهة، لا يطأ هذا المرء يعتقد أنها زوجته، أعمى وجد امرأة على فراشه ثم وطئها ثم تبينها ليست زوجته، هذا وط شبهة، وطأ النكاح الصحيح. والفاسد والشبهة ترتب عليه أحكام الوطأ الصحيح من نسب وغيره. هذه المرأة الثيب. من هي البكر؟ البكر بخلافها، البكر هي التي لم تعطى بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة. على هذا المرأة إذا زنت وهي بكر سنحدها حد البكر. لو زنت ثانية ماذا نصنع بها؟ حد الثيب أو حد البكر؟ حد البكر. هذا يدل على أنه ليس هناك تلازم بين زوال العذرة وبين إعطاء حكم الثيوبة. قد تزول العذرة لكن المرأة لا زالت تسمى بكرا. هذه هي البكر فيما يتعلق في باب النكاح.